بسم الله الرحمن الرحيم. في كتاب البداية والنهاية لابن كثير ذكر الصلاة على حمزة وقتل أحد، المجلد الرابع في هذه النسخة صفحة 51. لما أجرى معاوية العين عند قتل أحد بعد 40 سنة استصرخناهم إليهم، أتيناهم فأخرجناهم، فأصابت المسحاة قدم حمزة فانبعثت دما، أي بعد 40 سنة. وفي رواية ابن إسحاق عن جابر قال: فأخرجناهم كأنما دفنوا بالأمس. وذكر الواقدي أن معاوية لما أراد أن يجري العين نادى مناديه: من كان له قتيل بأحد فليشهد. قال جابر: فحفرنا عنهم فوجدت أبي في قبره كأنما هو نائم على هيئته، ووجدت جاره في قبره عمرو بن الجموح ويده على جرحه فأزيلت عنه فانبعث جرحه دما. ويقال إنه فاح من قبورهم مثل ريح المسك رضي الله عنهم أجمعين، وذلك بعد 46 سنة من يوم دفنوا. سبق الكلام على هذا أن منهم من يطول زمنه من الشهداء، يعني كونه لا تأكله الأرض. الأنبياء لا تأكل الأرض، والشهداء لا تأكلهم الأرض، منهم من يطول زمنه ومنهم دون ذلك، وكل من أكلت في الأرض لا تأكل منه عجب الذنب. وقول الله عز وجل: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم، حث على التفكر في السماء وفي خلقها، وأنها مبنية كيف بنيناها. وقال الله عز وجل: السماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، بأيد قيل بقوة. وقال: وبنينا فوقهم سبعا شدادا، فوقكم سبعا شدادا، أي قوية، فهي مبنية بغير عمد. خلق السماء بغير عمد كما قال الله سبحانه وتعالى: لام ميم راء، تلك آيات الكتاب، والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمن. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، فهي مرفوعة بغير عمد كما هي ملحوظة. قوله بترونها ليس معناها أنها لها أعمدة لكن لا نراها، وإنما على حالها، حال كونها بغير عمد، حال كونها ترونها كذلك بغير عمد ترونها. وما يؤيد هذا التأويل قول الله عز وجل: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهن أحد من بعده. فهي ممسوكة بقدرة الله، مبنية بقدرة الله، لا ندري من أي مادة بناؤها، ولكن مبنية وممسوكة بقدرة الله بغير أعمدة، سقف محفوظ. وجعلنا السماء سقفا محفوظا، فهو سقف محفوظ بحفظ الله. وزينتها بالنجوم المنصوص عليه سماء الدنيا، قال: قد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. أما بقية السماء فإنها مزينة، والله أعلم بماذا زينها به، كلها مزينة. أما السماء الدنيا فزينتها معلومة، وما لها من فروج تقدم بيان أنها ليس لها شقوق وليس لها فطور، بل هي محكمة. قال الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان قوله: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. الهمزة في قوله أفلم يتعلق بمحذوف، والفاء عاطفة عليه كما قدمنا مرارا. والتقدير: أعرضوا عن آيات الله فلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، أي ليس فيها من شقوق ولا تصدع ولا تفطر. وما تضمنته هذه الآية الكريمة من تعظيم شأن كيفية بنائه تعالى للسماء وتزيينه فيها لها وكونها لا تتصدع ولا شقوق فيها، جاء كله موضحا في آيات أخرى كقوله جل وعلا في السماء، في بنائه للسماء: أنتم أشد خلقا أم السماء بناها، رفع سمكها فسواها. وقال: السماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. وقال: وبنينا فوقكم سبعا شدادا. وقال: الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن تفاوت. قالوا لقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. وقال الله الذي رفع السماء بغير السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى العرش. وقال خلق السماوات بغير عمد ترونها. وكقوله تعالى في تزيينه للسماء ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. قال تعالى وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا، كلها مقيدة بالدنيا، تزيين بالدنيا، هذا النجوم في الدنيا، سماء الدنيا. وقوله تعالى إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. وقال تعالى ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين، هذه مطلقة قيدة بالأخرى. وكقوله تعالى في حفظه للسماء من أن يكون فيها فروج من شقوق، أي شقوق، فارجع البصر هل ترى من فطور، والفطور الفروج والشروق والشقوق بمعنى واحد، شقوق وصدوع. وقوله تعالى وجعل السماء سقفا محفوظا ومن آياتهم معرضون، أما إذا كان يوم القيامة فإن السماء تتشقق وتتفطر، يعني هذا الآن قبل يوم القيامة، أما إذا قامت القيامة تشققت، إذا السماء انشقت، إذا السماء انفطرت، وهكذا تشقق وتفطر. الآن هي محكمة لا شقوق فيها ولا فطور، هل ترى من فطور، لكن يوم القيامة تشقق وتتفطر وتصدع وتكون فيها الفروج، كما قال تعالى يوم تشقق السماء بالغمام، وقال إذا السماء انشقت، وقال إذا وقعت الواقعة وانشقت السماء، وقال فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. وقال تعالى إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، قال إذا السماء انفطرت، قال يوم نجعل السماء الولدان شيبة السماء منفطر به منشق، قال فإذا النجوم طمست، قالوا إذا السماء فرجت، والفروج هذه هي الشقوق، والأرض مددناها، قال جل وعلا، ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه مد الأرض، أنها ممدودة ومسطحة، الأرض كيف سطحت، وأيضا مفروشة، الأرض فرشناها فنعم الماهدون، وألقى فيها الرواسية أي الجبال ثبتها، ألم نجعل الجبال الأرض مهادة ممهودة، والأرض والجبال أوتادة، أوتاد فيها ثبتها أن تميد بكم. قال تعالى ألقى فيها الجبال، قال وألقى فيها الجبال الرواسي وأنبت فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد مني. وهذه التي ضمنت هذه الآية الكريمة جاء موضحا في آيات أخرى في كتاب الله، كقوله هو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهار ومن كل ثمرة جعل فيها زوجين اثنين، إلى قول لقوم يتفكرون. وكذا خلق السماوات بغير عمد ترونه، ألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، رواسي ما العلة؟ قال حتى لا تتحرك وتميد، الجبال ثبتها لا تميد بكم، ولو شاء الله لا ثبتها بغير رواسي وبغير أوتاد، إن الله يمسك السماوات الأرض أن تزولا. وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج بهيج هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، كل زوج بهيج أي من كل صنف حسن من أصناف النبات تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وفي مفتاح دار السعادة لابن القيم رحمه الله قال صنع الله الذي أتقن كل شيء في قطرة من ماء مهين، أي بعد خلق الإنسان، فمن هذا صنعه في قطرة ماء، فكيف صنعه في ملكوت السماوات وعلوها، يعني في التفكر في السماوات وعلوها وسعتها واستدارتها وعظم خلقها وحسن بنائها وعجائب شمسها وقمرها وكواكبها ومقاديرها وأشكالها وتفاوت مشارقها ومغاربها، فلا ذرة فيها تنفك عن حكمه، بل هي أحكم خلقا وأتقن صنعا وأعجب أجمع العجائب من بدن الإنسان، بل لا نسبة لجميع ما في الأرض إلى عجائب السماوات. قال الله تعالى أنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها. قال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري البحر ما ينفع الناس لقوله لآيات لقوم يعقلون. وبدأ بذكر خلق السماوات في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والآيات، وهذا كثير في القرآن. فالأرض والبحار والهواء وكل ما تحت السماء بالإضافة إلى السماوات كقطرة في بحر، ولهذا قل أن تجيء سورة في القرآن إلا وفي ذكرها إما إخبار عن عظمتها وسعتها، وإما أقساما بها، وإما دعاء إلى النظر فيها، وإما إرشادا للعباد أن يستدلوا بها على عظمة بانيها ورافعها، وإما استدلالا منه سبحانه بخلقها على ما أخبر به من استدلال ما أخبر على ما أخبر به من المعاد والقيامة، وإما استدلالا منه بربوبيته لها على وحدانيته وأنه الله الذي لا إله إلا هو، وإما استدلالا منه بحسنها واستوائها والتئام إجزائها وعدم الفطور فيها على ما على تمام حكمته وقدرته، وكذلك ما فيها من الكواكب والشمس والقمر والعجائب التي تتقاصر عقول البشر عن قليلها. فكم من قسم في القرآن بها كقوله والسماء ذات البروج، السماء الطارق، السماء وما بناها، والسماء وما بناها، السماء ذات الرجع، والشمس وضحاها، والنجم إذا هوى، والسماء ذات الرجع، لا أقسم بالخنس النجوم، قسم بها وبما فيها، ولا أقسم بواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. وذكر جملة من هذا عجائب السماوات. فإن ابن القيم في كتابه مفتاح دار السعادة جعل بابا خاصا لذكر العجائب، ومنها عجائب السماوات، وأيضا بعدها هذه إلماحة إلى ما ذكره، هي طويلة، بعدها عجائب الأرض. فتأمل خلق السماء وارجع البصر فيها كرة بعد كرة، فكيف تراها من أعظم الآيات في علوها وارتفاعها وسعتها وقرارها تحت، لا تصعد علوا كالنار، ولا تهبط نارا كالأجسام الثقيلة، ولا عمد ولا عمد تحتها، ولا علاقة فوقها، بل هي ممسوكة بقدرة الله الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا. ثم تأمل استواءها واعتدالها، فلا صدع فيها ولا فطرة ولا شقة ولا أمت ولا أمت ولا عوج، يعني ما فيها طلوع ونزول. ثم تأمل ما وضعت عليه من هذا اللون الذي هو أحسن الألوان وأشدها موافقة للبصر وتقوية له، أن من أصابه شيء أضر ببصره يؤمر بإدمان النظر إلى الخضرة وما قرب منها إلى السواد. وقال الأطباء إن من كل من كل بصره فإنه من دوائه أن يديم الاطلاع إلى إجانة خضراء مملوءة ماء. فتأمل كيف جعل أديم السماء بهذا اللون ليمسك الأبصار المتقلبة فيها ولا يتكئ فيها ولا ينكأ فيها يعني النظر ما يتعب بطول مباشرته لها. وذكر فوائد الأرض أيضا تفكر فيها، والليل والنهار، والأرض مددناها، إذا الشمس كورت ماذا، إذا الأرض مدت، كل هذا لا يقتضي أنها ما تمد ليوم القيامة، وأنها في الأرض وأنها في الدنيا ما هي ممدودة. الأرض مددناها وألقينا فيها رواسي فهي ممدودة قبل يوم القيامة وتمد يوم القيامة أيضا. نظرية الأرض كروية التي عليها كثير من أهل العلم فيها نظر في هذه الأدلة. وألقينا فيها رواسي، وهذه الرواسي جعلها مختلفة كما ذكر الله أنواعها في سورة فاطر، جدد بيض وحمر منها، وذكر منها أيضا غراب بسود. وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، والأرض هي كالأساس والسماء كالبناء، فالأرض أول، أنتم أشد خلقا أم السماء بناها، رفع سمكها فسواها طشا ليلها وأخرج ضحاها الأرض بعد ذلك دحاها، الدح بعد خلق الأرض سبحانه وتعالى. ثم خلق السماء، وهذا بلا خلاف أن الأرض قبل، ثم بعد خلق السماء دح الأرض، والدح هو أخرج منها ماءها ومرعاها. ثم بعد أن دحاها أرسى فيها الجبال، والجبال أرساها وأخرج الماء والمرعى. فترتيبها أولا خلق الأرض، ثم خلق السماء، ثم إرساء الجبال في الأرض، ثم دحو الأرض بإجراء الماء والمرعى. هكذا الجمع بين الآيات. ولئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل لها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهي دخان فقال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات. هذا يدل أن الأرض خلقت وأيضا الجبال وضعت فيها ثم بعد ذلك السماء ثم الدحو بعد ذلك كله هكذا. والدحو إخراج الماء والمرعى. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. كل زوج من أنواع المطعومات النباتات الأشجار مخلوقات كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. يعني هذا تبصرة كما قال الله سبحانه وتعالى ذكرى وتبصرة لمن كان منيبا واستفيد من ذلك المنيب تبصرة وذكرى أي مشاهدة خلق السماوات والأرض ما جعل فيها الآيات العظيمة تبصرة دلالة وذكرى لكل عبد منيب خائف رجع إلى الله سبحانه وتعالى يستفيد من ذلك ويعتبر ويتفكر. ونزلنا من السماء ماء مباركا يعني المبارك هو الذي ذكر بعدها أنه ما يحصل منه النبات. وأما ليس كل مطر مبارك وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين ولكن الماء المبارك والمطر المبارك هو الذي ينبت. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في استسقاء يقول صحا غدقا نافعا غير ضار. وهذا يدل على أن ماء السماء مبارك إنه حديث عهد بربه فلا بأس بالتعرض له إذا نزل المطر. قد كان في الحديث إنه حديث عهد بربه. والماء المبارك تجعل الله فيه بركة ترى أنها تنزل قطرات من السماء وإذا بالأرض تنبت والمواشي ترعى والأرض والزراعات وتبتهج وأنبتت من كل زوج بهيج. وقوله فأنبتنا به جنات جنات يعني الجنة هي ما يستجن به سواء كان من الأشجار وهذا جنة يقال لها واحدتها جنة جنات وحب الحصيد. ذكر الله مما ينبت من هذا المطر الجنات والأشجار والغيضات وجنات ألفافة ملتفة مجتمعة. وأيضا مما ينبت من حب الحصيد مثل الشعير والذرة شتى أنواعها هذا حب الحصيد الذي يحصد مما يحتاجه العباد هو الزرع الذي يراد لحبه وادخاره الزروع يسمى حب الحصيد. وأيضا مما أنبت الله به من هذا المطر النخل النخل الطوال الباسقات معنى باسقات طويلات. وأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل أنبتنا به النخل فالنخل مما ينبت من المطر من الماء أي طويلات الشاهقات. أنبتنا به جنات وحب الحصيد أي وأنبتنا به حب الجنات وحب الحصيد وأنبتنا به النخل وإنما متعاطفات. وجعلنا من الماء كل شيء حي والنخل باسقات لها طلع نضيد أي هذا النخل أنبت وصار هذا النخل بسبب هذا الإغداق والماء صار لها طلع نضيد والنضيد المنضود المرصوص بعضه على بعض ومعروف الطلع في الأسواق يبيعونها الآن يبيعونها في أيام الطلع نضيد. وفيه فوائد وذكر صاحب المعتمد ويذكر أهل الطب فوائد في هذا الطلع أكله أخضر وهو لون أبيض وعليه غلاف عظيم تزيل ذلك غلاف وتقشعه سنبلة سنبلة وتأكل منه لذيذ هذا الطلع. قال ابن القيم رحمه الله طلع النخل النخل باسقات لها طلع نضيد هذا في الزاد الرابع 310. وقال ونخل طلعها هضيم طلع هضيم يعني لين جيد يؤكل. طلع النخل ما يبدو من ثمرته في أول ظهوره وقشره يسمى الكفر، والنضيد المنضود الذي قد نضد بعضه على بعض، وإنما يقال له نضيد ما دام في كفر، فإذا انفتح فليس بنضيد. كفر في ذلك الغلاف. وأما الهضيم فهو المنضم بعضه إلى بعض، فهو كالنضيد أيضا، وذلك يكون قبل تشقق الكفر عنه. والطلع نوعان، ذكر وأنثى، والتلقيح هو أن يؤخذ من الذكر وهو مثل دقيق الحنطة، إذا يبس يصير يابسا وهو أبيض يصير مثل دقيق الحنطة، فيجعل في الأنثى وهو كالتأبير، وهو التأبير تأبير النخل حتى تثمر، فيكون ذلك منزلة اللقاح بين الذكر والأنثى. قد روى مسلم في صحيحه من عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: مررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في نخل فرأى قوما يلقحون، أي يأخذ من هذا الطلع ويثره، وقال: ما يصنع هؤلاء؟ قالوا: يأخذون من الذكر فيجعلونه في الأنثى. قال: ما أظن ذلك يعني يغني شيئا. فبلغهم فتركوه فلم يصلح، تركوا التلقيح فلم يصلح النخل ولم يثمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هو ظن، فإن كان يغني شيئا فاصنعوه، إنما أنا بشر مثلكم، وإن الظن يخطئ ويصيب. قال: أنتم أعلم بأمور دنياكم، ولكن ما قلت لكم عن الله عز وجل فلن أكذب على الله، أنتم أعلم بأمور دنياكم. أيضا في مسلم قال: طلع النخل ينفع من الباه ويزيد في المباضعة، ودقيق طلعه إذا تحملت به المرأة قبل الجماع أعان على الحبل إعانة بالغة، وهو في البرودة واليبوس في الدرجة الثانية يقوي المعدة ويجففها ويسكن تأثرة دم ما غلظة وبطء هضم، ولا يحتمله إلا أصحاب الأمزجة الحارة، ومن أكثر منه فإنه ينبغي أن يأخذ عليه شيئا من الجوار شات الحارة، وهو يعقل الطبع ويقوي الأحشاء، والجمار يجري مجراه، وكذلك البلح والبسر والإكثار منه يضر بالمعدة والصدر، ربما أورث القولنج إصلاحه بالسمن أو بما تقوم أو تقدم ذكره إصلاحه، أي أن تأكل معه تهمن الزاد. كل هذا قال الله عز وجل في هذه النباتات من حب الحصيد، وهكذا النخل، وهكذا طلع النخل، كل هذا الذي يجعله الله من الماء وينبته من الماء رزقا للعباد، هذا كله جعله الله رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتة، أي هذا رزق يجعله رزق العباد ويحيي به الأرض الميتة. ثم قال: كذلك الخروج، اعتبروا بهذا بذلك أنك ما أحيا هذه وأنبتها وجعل لكم هذه الأمور من الماء، هذه المأكولات من الماء، كذلك الخروج لا تستبعدوه، لا تقولوا رجع بعيد، أليس ببعيد على الله سبحانه وتعالى. قال السعدي رحمه الله لما ذكر تعالى حال المكذبين وما ذمهم به دعاهم إلى النظر في آياته الأفقية كي يعتبروا ويستدلوا بها على ما جعلت أدلة عليه، قال: فلم ينظروا إلى السماء، أي لا يحتاج ذلك النظر إلى كلفة وشدة رحل وشد رحل، بل هو في غاية السهولة، فينظر كيف بنيناها قبة مستوية الأرجاء ثابتة البناء مزينة النجوم والخنس والجوار الكنس التي ضربت في الأفق إلى الأفق في غاية الحسن والملاحة، لا ترى فيها عيبا ولا فروجا ولا خلالا ولا إخلالا، قد جعلها الله سقفا لأهل الأرض وأودع فيها من مصالحهم الضرورية ما أودع، والأرض كيف مددناها ووسعناها حتى أمكن كل حيوان السكون فيها والاستقرار والاستعداد لجميع مصالحه، وإرساها بالجبال لتستقر من التزلزل والتموج، وأنبت فيها من كل زوج بهيج، من كل صنف من أصناف النبات التي تسر ناظرها وتعجب مبصرها وتقر عين رامقها، لأكل بني آدم وأكل بهائمهم ومنافعهم، وخاصة من تلك المنافع بالذكر، الجنات المشتملة على الفواكه اللذيذة من العنب والرمان والأترج والتفاح وغير ذلك من أصناف الفواكه، ومن النخل الباسقات الطوال التي يطول نفعها وترتفع إلى السماء حتى تبلغ مبلغا لا يبلغه كثير من الأشجار، فتخرج من الطلع النضيد في قنوانها ما هو رزق العباد قوتا وعدما وفاكهة يأكلون منه ويدخرون وهم هم وماشيهم، وكذلك ما يخرج الله بالمطر وما هو من أثره من الأنهار التي هي على وجه الأرض التي من تحتها التي تحتها من حب الحصيد أي من الزرع المحصود من بر وشعير وذرة وأرز ودخن وغيره، فإن في النظر في هذه الأشياء التبصرة يتبصر بها من عمي من عمى الجهل، وذكرى لكل عبد منيب. إلى هنا بارك الله فيكم.